بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لتذكير الإخوة والأخوات، نحن في كتاب الطهارة في باب النهي عن الاستنجاء باليمين في الحديث 122 حسب المختصر، 153 حسب الأصل. توقفنا عند حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وتبقى أن نأخذ أطراف هذا الحديث. أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي قتادة خرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع. الأول هنا في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي. هشام هو الدستوائي، يأتون بضمير الفصل، وأحيانا يعني لماذا؟ قال حدثنا هشام هو الدستوائي،
ترى يختلط بغيره.
لو قال هشام الدستوائي ما يكفي، أحيانا يقول يعني الدستوائي. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ فائدة الأول، الإمام البخاري يروي الحديث عن معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام. فلو قال البخاري هشام الدستوائي، معاذ بن فضالة ما قال هشام الدستوائي.
نعم،
ما قال هشام الدستوائي، لكن قال حدثنا هشام. وأراد الإمام البخاري أن ينسب شيخ شيخه، نعم، بما يوضح أنه هو الذي زاد، لأنه لو قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي، صار معاذ هو الذي قال هشام الدستوائي. فيأتون بضمير الفصل هو
أو يعني لإفادة أنه هو الزاد،
هو الذي زاد في نسب الشيخ الشيخي. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الحديث، وسبق ذكر مناسبته. والموضع الثاني في كتاب الوضوء أيضا: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. إذا بال. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. شوف الترجمة: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال،
مطابقة تماما.
نعم، والحديث إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. قال ابن حجر: قوله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، الباب الذي قبله، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذا أتى الخلاء، وهنا قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. ابن حجر يريد أن يقيد النهي
فقط
بحال البول.
نعم،
كما في ترجمة البخاري: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال،
وكما في لفظ الحديث.
وفي لفظ الحديث، نعم، لكن هل هذا القيد معتبر أو غير معتبر؟ قال: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول. لكن الباب هذا منصوص فيه إذا بال، والباب الذي قبله
بدون إذا ذكره بيمينه فقط.
لكن قوله: وإذا أتى الخلاء،
ومعروف
ألا تفيد أنه إذا بال؟
بلى،
فيكون
القيد هنا،
القيد موجود في البابين.
بلى.
طيب، كما في الباب قبله محمول على مقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحا. وقال بعض العلماء: يكون ممنوعا من باب الأولى، لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. يعني نظير ما قيل في استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يعني جاء النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب. نعم، بعضهم يقول في غير الأكل والشرب باح، لأن المنصوص عليه في حال الأكل والشرب، والجمهور على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا منع منه في الأكل والشرب مع الحاجة إلى ذلك
من باب أولى،
فلأن ينهى عنه مع عدم الحاجة إليه من باب أولى. نظير ما عندنا، لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، يعني مع عدم الحاجة من باب أولى. قال: وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاورة الشيء يعطى حكمه، أو أن مجاورة الشيء تعطي حكمه. فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة. ثم استدل على الإباحة بقوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر: إنما هو بضعة منك. فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة انتهى. استدلاله بحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك،
على غير حالة البول.
نعم، وجيه ولا غير وجيه؟
هو السؤال كان عن الوضوء،
عن الوضوء من مس الذكر.
نعم، وليس عن
دلالة الحديث الأصلية في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر.
نعم،
مسألة مس الذكر وعدم مس الذكر دلالة فرعية. نعم، دلالة فرعية. فالدلالة الفرعية عند بعض العلماء ملغات، والذي يميل إليه الشاطبي في الموافقات، إذا الحديث استدل به على ما سيق من أجله فقط. وذكرنا لهذا أمثلة فيما مضى، ذكرنا لهذا أمثلة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج، استدل به من يقول أن الحاج تقرأ القرآن، لأن الحاج يقرأ القرآن. لكن هل هذه دلالة الحديث الأصلية؟
لا،
أقول الدلالة الفرعية معتبرة إلا إذا عورضت بما هو أقوى منها وأدخل في المسألة والباب. يعني حينما يقول الحنفية أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر، فيستمر وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه، يصير إلى ظل الشيء إلى مصير ظل الشيء مثليه، الجمهور يقول مثله، كما في حديث عبد الله بن عمر الوارد في الأوقات، خاص بالأوقات. والحنفية يستدلون: إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى الزوال بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى المغرب بدينارين. فاحتج أهل الكتاب قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. يقول الحنفية: هذا الحديث يدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، وإذا كان أطول لا بد أن يستمر إلى مصير ظل الشيء. هل الحديث سيق لبيان المواقيت؟
أبدا.
لكن لو لم يرد ما هو أصرح منه وأدخل في الباب
لا أخذ به.
نعم، العلماء يستنبطون من الحديث عشرات المسائل، بل بعض الأحاديث أوصلوها إلى 100 مسألة، ما في ما يمنع. لكن عندنا حديث عبد الله بن عمر: ووقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله، وهو في الصحيح. فكيف نلجأ إلى مثل هذا الاستدلال مع وجود ما هو أصرح وأنص منه؟ ومع ذلك كما يقول ابن حزم وغيره على وقت الظهر أطول في كل زمان ومكان، حتى على قول الجمهور، حتى على قول الجمهور. يعني الدلالات الفرعية يعني فيها منها القريب ومنها البعيد. الحديث إذا سيق لأمر ما هذا دخوله في النص قطعي، ما في إشكال. لكن قد يفهم من الحديث فهم قريب، وقد يفهم منه فهم بعيد، وكلها يؤخذ بها ما لم تعارض. استدل على الإباحة بقوله لطلق قوله عليه الصلاة والسلام لطلق ابن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة. طيب، أبو محمد بن أبي جمرة قال إن مظنة النجاسة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاورة الشيء يعطى حكمه. طيب، لو أبعدنا قليلا عن هذا وقلنا إنما نهي عن مس الذكر لئلا يلابس هذه النجاسة في حالة البول، طيب ماذا عنه في حالة الجماع مثلا والمني طاهر على القول الراجح؟ هل يكون
الحال واحد، الحكم واحد،
الحكم مثل البول بالقيد أو مثل نعمل بالإطلاق عند من يقول بالإطلاق؟ إذا نظرنا أن العلة هي النجاسة قلنا ما يأخذ الحكم، وإذا قلنا العلة تكريم اليمين
فالحكم
قلنا
واحد.
يمنع مطلقا. يقول ابن حجر والحديث الذي أشار إليه حديث طلق بن علي صحيح أو حسن، وقد يقال يحمل المطلق على المقيد، وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به يشترط فيه شروطا. طيب، عندنا مطلق فلا يمس ذكره بيمينه، نعم، اللي هو حديث الباب، وإن كان فيه إشارة إلى حالة البول بقوله وإذا تلخلا فلا يمس ذكره بيمينه. المطلق الآن عندنا نعتبر هذا كما اعتبره الشراح مطلق حديث الباب، والحديث الذي يليه 154 الذي فيه لا يمسك ذكره إذا بال، الموضع الثاني، إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، هذا مقيد. المطلق مع المقيد يقول قد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به يشترط فيه شروطا. أولا، إذا اتفق أو اتحد المطلق مع المقيد في الحكم والسبب، في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، إذا اتحدا في الحكم والسبب، حرمت عليكم ميتة والدم، الدم مطلق، إلا أن يكون دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، مقيد بكونه مسفوح، الحكم كله منع تحريم، والسبب هو النجاسة، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا هنا. إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، نعم، كاليد في الوضوء مقيدة إلى المرافق، واليد في السرقة
مقيدة
مطلقة مطلقة، فلا يحمل المطلق على المقيد إلى المرافق اتفاقا. لماذا؟ للاختلاف في الحكم، هذا غسل وهذا قطع، والاختلاف في السبب أيضا، هذا حدث هذا سرقة. يبقى ما إذا اتحد في شيء واختلف في شيء،
موضع الخلاف،
اللي هو موضع الخلاف،
هذا اللي أشار إليه في قوله اشترط فيه شروطا.
وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، هذا اللي محل الخلاف.
نعم.
إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب،
نعم،
كالرقبة، الرقبة في كفارة اليمين مؤمن، في كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، وفي كفارة الظهار مطلقة، وكذلك في كفارة اليمين. هنا اتفق في الحكم ووجوب الإعتاق،
واختلف
في السبب، هذا قتل وهذا ظهار وهذا جماع في رمضان وهذا يمين، والجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. الصورة الثالثة العكس، إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، اليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، وفي آية التيمم مطلقة، نحمل المطلق على المقيد نقول نمسح إلى المرافق،
اختلف في الحكم،
اختلف في الحكم، هذا غسل وهذا مسح، اتحد في السبب الذي هو الحدث.
لا،
الجمهور لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. الذي معنا من أي الصور الأربع؟
اللي معنا اتفق في الحكم،
في الحكم لا يمس،
نعم،
النهي،
نعم،
لكن هل السبب متحد أو مختلف؟ إذا قلنا السبب تكريم اليمين
حمل
متحد ويحمل المطلق على المقيد حينئذ، وإذا قلنا أن السبب مجاورة النجاسة وخشية التلبس بها قلنا اختلف اختلف السبب، على أنه إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب فعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد، يعني مثل كفارة. فهنا لا يمنع من مس الذكر باليمين مع كيف لا يمس الذكر باليمين
حال البول
مطلقا، لأنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة الاتحاد بالحكم.
إذا كان تكريم اليمين
الاتحاد هين، إذا كان المراد تكريم اليمين والحكم النهي هذا محل اتفاق من الصورة المتفق عليها. لكن إذا قلنا أن هذا منع للنجاسة وهذا منع المقيد، منع لأنه حال البول والثاني منع مطلقا ولا يمس ذكر أو بيمينه، نعم هذا مطلق. القاسم المشترك في الحكم يعني يشتركان بالحكم وكله نهي وإن اختلف السبب، يعني مثل الكفارة العتق في الكفارة السبب مختلف
والحكم
واحد، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد حتى على القول بأن العلة مجاورة النجاسة وإن اختلف السبب، فاتحد في الحكم إذن يحمل المطلق على المقيد،
يعني القول بالمنع مطلقا.
نعم على قاعدة الجمهور المنع مطلقا، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث يتغاير مخارج الحديث، بحيث يعد حديثين مختلفين. فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل. يعني فرق بين حديث وحديثين، إذا كان الحديث الأول والثاني إذا كان حديثا واحدا نعم، فكون الراوي لا يذكر القيد في بعض الروايات لا يعني أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي ثبوته في بعض الروايات فيحمل المطلق. أما إذا كان حديثين هذا في مناسبة وذاك في مناسبة أخرى فهو محل النظر، هذا ما نبه إليه ابن دقيق العيد. تعقبه العيني يتعقب ابن حجر صاحب الكلام السابق نعم بقوله هذا كلام فيه خباط، لأن الحاصل من معنى الحديثين واحد وكلاهما مقيد، أما الأول فلأن إتيان الخلاء في قوله إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه كناية عن التبول، والمعنى إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه والجزاء قيد الشرط، يعني المعنى واحد كلاهما مقيد. وأما الثاني فهو صريح بالقيد وكلاهما واحد في الحقيقة، فكيف يقول هذا القائل إن ذلك المطلق محمولا على المقيد والمفهوم منهما جميعا النهي عن مس الذكر باليمين عند البول فلا يدل على منعه عند غيره عند غير البول، ولا سيما جاء في الحديث ما يدل على الإباحة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر إنما هو بضعة منك، فهذا يدل على الجواز في كل حال، ولكن خرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وما عدا ذلك فقد بقي على الإباحة فافهم. فإن قلت يقول عيني فما فائدة تخصيص النهي بحالة البول؟ قلت ما قرب من الشيء يأخذ حكمه، ولما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما، ولما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما، يعني لئلا يقع في المحظور. فإن قلت إذا كان الأمر على ما ذكرت من رد على القائل المذكور فما فائدة ترجمة البخاري بالحديث في البابين ولم يكتفي بباب واحد؟ قلت فائدته من وجوه، الأول على التنبيه على اختلاف الإسناد، الثاني التنبيه على الاختلاف الواقع في لفظ المتن فإن في السند الأول إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وفي الإسناد الثاني إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يخفى التفاوت الذي بين إذا أتى الخلاء وبين إذا بال وبين فلا يمس ذكره وبين فلا يأخذن ذكره. أيضا ففي الحديث الأول ولا يتمسح بيمينه، وفي الحديث الثاني ولا يستنجي بيمينه، وهذا يفسر ذاك فافهم. هذه فروق بين الحديثين،
فروق في الألفاظ،
فروق في الألفاظ، فروق في الأسانيد، لكن يبقى هل لهذه الفروق أثر في الحكم ولا ما لها أثر؟ العيني يرى أن الحديث مقيد في الموضعين، لأن في الموضع الثاني إذا بال وفي الثاني إذا أتى الخلاء فلا إطلاق حينئذ. الإطلاق يؤخذ من حديث طلق بن علي، الإطلاق إنما يؤخذ من حديث طلق بن علي. الثالث أنه عقد الباب الأول على الحكم الثالث من الحديث وهو كراهة الاستنجاء باليمين، وعقد هذا الباب على الحكم الأول وهو كراهة مس الذكر عند البول. ومن أبين الأدلة على هذا الوجه أنه عقد بابا آخر في الأشربة على الحكم الأول وهو كراهة التنفس في الإناء. يقول في المبتكرات ما قاله العيني ظاهر، ما قاله العيني ظاهر، يعني حقيقة إذا أتى الخلاء قريبة من قوله إذا بال، لأنه إنما يعبر بالخلاء عن البول والغائط، فالقيد موجود في الحديثين، يعني كلام العيني له وجه، بل ظاهر كما قال صاحب المبتكرات، إلا أن قوله هذا كلام فيه خباط لا يقال لمثل من صنف فتح الباري، لأن معناه الجنون، قال تعالى يتخبطه الشيطان من المس. يعني البخاري ترجم في الموضع الأول على النهي عن الاستنجاء باليمين على جملة من جمل الحديث، وعلى الثاني لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
أيضا على جملة من جمل،
على جملة. وفي موضع ثالث في كتاب الأشربة كما سيأتي قال باب النهي عن التنفس في الإناء، ومضى الكلام في التنفس في الإناء، لكن في مناسبة بين جمل الحديث. وش المناسبة بين جمل الحديث الثلاث؟ المناسبة بين الجمل الثلاث، إيش الجمل الثلاث؟
إذا شرب فلا يتنفس في الإناء، إذا أتى الخلاء لا يمس ذكره ولا يتمسح بيمينه.
طيب في الموضع الثالث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أبدأ بعضهم مناسبة، ما الذي جاء بهذه الجملة في بين مع الجملتين المتناسبتين؟ قل الثالثة أيضا مناسبة، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ شرب وضوءه، يعني ما يبقى في الإناء من وضوئه من الماء من وضوئه، فتكون أيضا الرابط بين الجمل الثلاث واضح.
طيب
ذكر الحافظ في شرح، ذكر ابن حجر في شرح الحديث رواية الإسماعيلي لا يمس، لا يمس، وهنا في الحديث الثاني في الموضع الثاني فلا يأخذن، فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك في ترجمة في رواية الإسماعيل لا يمس، ولفظ البخاري فلا يأخذن، والترجمة لا يمسك، اعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك، يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ قال ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية، لأن اللفظ الذي أورده البخاري فلا يأخذن أعم من الجميع. نعم تعقبه العيني بقوله قلت ليت شعري، ما وجه هذا الاعتراض وهذا الكلام واهن ولو أعم، ولو كان أعم إذ ليس في حديث البخاري لفظ المس، فكيف يعترض عليه؟ فإنه ترجم بالمسك، والمس أعم من المسك، وهذا في كلام فيه خباط أيضا. نعم. قال ابن حجر في انتقاض الاعتراض: قلت حذف من كلام الشارح بعد قوله على الأخص ولا إرادة على البخاري لما بيناه، وكان سبق له بيان ما تحصل منه وهو قوله إلى آخره. المقصود أن العيني حذف كلام من كلام الحافظ بن حجر يفسر كلامه، لأن بن حجر يقول: وقع في رواية الإسماعيلي لو لا يمس، فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك، يعني فكيف يستدل بالأعم على الخص؟ ولا إرادة على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه، لأن الترجمة لا يمسك ورواية الإسماعيلي لا يمس. لكن هل في لفظ البخاري لا يمس هنا في روايته من أجل أن يستدرك عليه ما ذكر؟ ولذا في الترجمة قال: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول إلى آخره. فلا شك أن المس، نعم، جزء من المسك، قد يكون المسك أخص والمس أعم، والأخذ الذي ترجم عليه، نعم، الأخذ قد يكون مطابق للمسك. الآن الترجمة عند البخاري لا يمسك ولا يأخذن مطابقة، صحيح. الأخذ هو المسك، بينما المس الذي في رواية الإسماعيلي واعترض به على ترجمة البخاري لا محل لهذا الاعتراض. والموضع الثالث في كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الحديث والمناسبة ظاهرة، وتقدم ما في هذه الجملة من مسائل وأحكام، والحديث خرجه مسلم فهو متفق عليه، والله أعلم.
السلام الله عليكم، جزاكم خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.